والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهى بنا الحديث إلى فصل في أحكام المكاتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة، لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذا أقوى أسبابه. هذا الفصل في أحكام المكاتب. المكاتب عبد، كما في الحديث الصحيح: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو عبد، هذا واضح، لكن له أحكام خاصة، لأنه لو طبقت عليه أحكام العبودية من عدم الملك وعدم البيع والشراء إلا بإذن السيد لم استطاع أن يؤدي. فإذا كاتب العبد سيده فليس للسيد أن يمنعه من التصرف، يمنعه من الكسب والبيع والشراء، فله أن يتصرف، لأنه لا يمكن أن يؤدي إلا بملك المال، ولا يمكن أن يملك المال إلا بالتكسب. فإذن عقد الكتابة يعطيه حق البيع والشراء والتصرف، لكن سيأتي بكلام المؤلف الأشياء التي يمنع منها، لأن ملكه ناقص، فهو بين العبد القن يعني الكامل العبودية وبين الحر. فالمكاتب يملك لكنه ملك ناقص، فلا تجب عليه الزكاة لأن ملكه لم يستقر، لأن من شروط الزكاة كما مر معنا ملك النصاب واستقرار الملك استقرار. فملك المكاتب غير مستقر. لماذا؟ لأنه لو عجز يعود ما في يده لسيده، إذا ملكه غير مستقر فليس له كامل التصرف، لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للمال، أما ما ليس فيه مصلحة فإنه ممنوع منه، كما تلك العتق والمحاباة وما شابه ذلك ما سيذكره المؤلف. وفي بعض الآثار أن 19 رزق بالتجارة، المؤلف يقول المحشي يقول هذا يقول الحديث ضعيف، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة. النسيئة يعني مؤجل، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، يعني إذا استدان فذمته صالحة، ذمته صالحة له أن يستدين ويؤدي بعد العتق، يطالبه من دينه بعد العتق. لماذا يطالبه بعد العتق؟ لأن حق المكاتب وهو السيد مقدم، حق السيد سابق، أنه كاتب الآن مثلا على 10,000 ريال يؤديها في سنة مثلا أو أكثر أو أقل، إذن الآن يجب عليه 10,000 للسيد. في هذه المدة قبل الأداء استدان 10 أخرى أو استدان 5 أو أكثر أو أقل، فإن الدائن يطالبه متى؟ بعد العتق، لأن حق السيد مقدم، فيبدأ بأداء حق السيد لأنه سابق، فإذا عتق انتهى حق السيد فإنه يطالبه الدائن لأن حقه متأخر. يقول يتبع بها بعد عتقه لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور، يعني السيد ما عليه ضرر وليس عليه نقص في استدانته، إذن فذمته صالحة بخلاف العبد المأذون. ايش معنى العبد المأذون؟ يعني المأذون له في التجارة، يجوز للسيد أن يعطي العبد سلعة أو أكثر، يقول بيع هذه السلع، ما في مانع، يذهب العبد بهذه السلع وبيعها، لكن ليس له أن يستدين، ليس له أن يستدين، لأن ذمته غير صالح، إنه مملوك، هذا عبد قن ولا يملك شيئا، فليس له أن يستدين، لأنه مملوك للسيد فهو عبد، كيف يؤدي ذلك الدين؟ لا يستطيع أن يؤديه. فإذا استدان فإن السيد ليس مسؤولا عنه، جناية العبد تكون في رقبته وليست في ذمة السيد. هذا مر معنا، إذا جنى العبد أو استدان أو أتلف شيئا أو ما شابه ذلك فإنه يكون في رقبته. كيف يكون في، ما معنى يكون في رقبته؟ يعني أنه يؤخذ من قيمة العبد، من قيمة العبد. إذا كان أقل من قيمة العبد فإنه يخير السيد بين بيع العبد، يعني يقال له يعني العبد قيمته 10، جنى جناية بـ5، يقال الآن للسيد أدي هذه 5، يقول أنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو الذي جنى، أنا مالي ما أتحمل جنايته. نقول ما تتحمل جنايته، إذن نبيعه، هو مال، نبيع هذا العبد 10، نعطي المجني عليه 5، ونرد على السيد، نعطي السيد الباقي. هذا معنى في رقبته. فإن كانت الجناية أكثر، جنى أتلف شيئا يساوي 20,000 وهو ما يساوي إلا 10، فإن ليس للمجني عليه إلا كم؟ إلا 10 قيمة العبد. والسيد لا يتحمل الزائد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والسيد هنا مخير، إن شاء دفع العبد وإن شاء باعه وأدى قيمته. السيد له خيار، لأنه قد يقول لا أريد تسليم هذا، وإن شاء فداه أيضا، إن شاء فداه، يقال كم قيمة العبد يحرج عليه. فإذا وقف السعر على شيء معين يقال للسيد أنت بالخيار بين أمور 3، إما أن يباع العبد، وإما وتؤدى القيمة يعني الأرش من الثمن، وإما أن تدفعه بنفسه للمجني عليه، وإما أن تفديه بقدر قيمته. الخيار للسيد، لأن المجني عليه ليس له إلا قيمة المتلف، فلا فرق بين أن يدفع له العبد أو أن تدفع له قيمة المتلف أو قدر قيمة العبد. يقول لأن ذمته وليس لمن سيد غرور بخلاف العبد المذموم. والنفقة على نفسه، يعني المكاتب الآن من الذي ينفق عليه؟ وهو ينفق على نفسه، لأنه لما ملك صار الآن يبيع ويشتري ويتملك، فالسيد لا يطالب بالإنفاق عليه، فهو الآن يتكسب، له غنم ما كسب، له الغنم وعليه الغرم، له الربح وعليه الخسارة، هو مسؤول عن نفسه في نفقته من طعام وكسوة وسكن. فالسيد الآن لا يتحمل شيئا من نفقة المكاتب. والنفقة على نفسه لأن هذا من أهم مصالحه، والنفقة على نفسه ومملوكه، يعني ينفق المكاتب على ما يملك من العبيد. هذا معناه أن المكاتب له أن يشتري عبدا أو أمة، له أن يشتري رقيقا، لأن الرقيق يصلح للتجارة، فله أن يشتري، لأن الرقيق سلعة، فله أن يشتري ويبيع في الرقيق. وهذا الرقيق نفقته على من؟ على المكاتب، لأنه الآن له حق التملك، فيملك الرقيق وهو الذي ينفق عليه. وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه، لأن فيه مصلحة، يعني نفق الآن ينفق المكاتب، ينفق على نفسه وعلى مملوكه وعلى زوجته. وسيأتي لأنه له أن يتزوج بإذن السيد، فإذا تزوج المكاتب بعد الكتابة فهو المسؤول عن نفقته على زوجته. قال وولده التابع له، إيش معنى التابع له؟ يعني الولد هنا فصل ولده التابع له، يعني معناه أنه إذا كان إذا تزوج جاءه الولد بعد الكتابة فالولد تابع له، وإذا كان له ولد قبل الكتابة فولده لمن؟ لمالك الأمة، سواء كان هو السيد أو كان غيره. إذا ما قبل الكتابة لا يتبع، الكتابة على كاتب على رقبته هو، فلا تنسحب على ولده الذي ولد له قبل الكتابة، وما ولد له بعد الكتابة فهو تبع له. فيكون يعني لأن المكاتب يمكن يتزوج حرة أو يملك أمة بإذن السيد يطأه بإذن السيد فيولد له من حرة أو أمة يملكها فيكون الولد تابعا له إذن ينفق عليه. أما الولد الذي قبل الكتاب فهو ملك لسيد الأمة ونفقته على مالكه. يقول لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر. غير تام هذا واضح، غير تام لأنه معرض لأن يعود للسيد، فالملك هذا غير تام إذا ترتب عليه أحكام، ليس كالحر ملكه تام. فماذا يترتب على الملك الناقص هذا؟ بينه بقوله فلا يملك أن يكفر بمال. يكفر إيش؟ ماذا يكفر؟ يعني صار عليه كفارة من كفارة يمين أو كفارة ظهار أو جماع في نهار رمضان وما شابه ذلك. فالكفارة قد تكون بمال. لماذا لا يكفر بمال؟ وهو عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين أو 60 مسكينا في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان أو الإطعام في مثلا محظورات الإحرام ما شابه ذلك. ليس أن يكفر بمال. لماذا؟ ها؟ لأن الحق للسيد، لأن ذمته مشغولة بحق السيد وهو سابق، والله تعالى قد يعني جعل بديل الكفارة. إذا كانت على التخير فالأمر واضح ما في إشكال، كفارة مثل كفارة اليمين، وإذا كانت على الترتيب مثل الجماع في نهار رمضان نقول هو عاجز لأن ذمته مشغولة، عاجز عن العتق وعاجز عن الإطعام فيكفر بالصيام ولا يكفر بالمال. فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر للجهاد كذلك لأنه يعرض نفسه للقتل وذمته مشغولة بحق السيد، لأن حق السيد واجب في ذمته والجهاد فرض كفاية فيقدم الواجب على فرض الكفاية، إلا إذا تعين هذا أمر آخر. لكن إذا أطلق الجهاد فالمراد به إذا كان فرض كفاية، أما إذا تعين فهذا شيء آخر. ولو يتزوج أو يتسرى، الزواج واضح، أو يتزوج هذا واضح لأن الزواج في دفع مال لمصلحته هو، لمصلحته هو، وحق السيد مقدم، فهو يملك يعني يمكن من البيع والشراء والتملك من أجل أن يؤدي، أما من أجل أن يتوسع في النفقة فلا، له أن ينفق على نفسه نفقة ضرورية من طعام ولباس وما شابه ذلك، ولكن الزواج يحتاج إلى نفقات كثيرة، يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى نفقة على الزوج، يحتاج إلى مسكن، يعني قد يحتاج مسكن أكبر من لو كان وحده، فهذا فيه نفقات زائدة كثيرة، فلا بد أن يكون بإذن السيد. أو يتسرى، تسرى يعني يشتري أمة ليطعها، يعني ما هو السبب في منعه من التسري مع أن الأمة تبقى أمة؟ يعني يقول أطعها ثم أبيعها، وليست كالزوجة لها حقوق، الأمة تبقى أمة سواء وطئها أم لم يطعها، فما هو السبب؟ ولد. طيب وإذا وطئها وجاءت بولد صارت أم ولد ما تباع، إذن أتلف المالية، وهو الآن يعني مأذون له بشراء الإماء من أجل التجارة والربح. فإذا وطئ أم الولد فإنها إذا وطئ الأمة قد تحمل وتصير أم ولد فيمنع من بيعها فيتلف المالية، إذن هذا هو السبب. أو يتبرع هذا واضح، تبرع هذا واضح. أو يقرض هذا واضح، إنه ما في مصلحة من القرض، القرض ما في مصلحة، قرض حسن هذا محسان محف فليس له ذلك. أو يحابي، عندكم بالجيم لا ظهر خطأ، كل نسخة واحدة عندكم ما في نسخة ثانية، ظهرنا خطأ، ظهرنا الصواب بالحاء. أو يحابي، إيش معنى يحابي؟ ها؟ يعني ينزل في الثمن لصداقة أو لقرابة أو ما شابه ذلك، له صديق عزيز عليه يبيع عليه سلعة تساوي 10 بـ8 أو ما شابه ذلك. هذه المحاباة، ليس لهم يحابي لأن ذمته مشغولة بحق السيد. أو يرهن، الرهن معروف، أو يرهن دابة أو يرهن بيتا أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الرهن لا يباع، الرهن لا يباع مدة الارتهان، فيعطل هذه السلعة، فربما تبقى سنة عند المرتهن فتتعطل هذه السلعة. لكن في قول آخر أنه إذا كان هناك مصلحة، أنه سيشتري مثلا بذمته وفي مصلحة والربح سيكون أكثر بهذه التجارة التي سيشتريها بالدين ويرهن سلعة والربح أكثر، إذا كان في مصلحة فالأمر واضح، أنه يقول صحيح أنا برهن سلعة بـ10 أو بـ5 لكن سأربح من هذه التجارة التي أشتريها بالذمة ربحا أكثر من لو بعت هذه السلعة. أقول هذا ما في إشكال، فكان الرهن في مصلحة في زيادة كسب فلا إشكال. أو يضارب، يضارب يعني يدفع المال مضاربة، أما إذا ضاربه هو الذي يعمل، لأن المضاربة فيها عامل فيها دافع للمال، فالمقصود بيضارب يعني يدفع ماله لمن يعمل به، هذا ليس له، ليس له أن يضارب. لماذا؟ لما فيها من المخاطرة، أنه قد يضارب مع شخص وهذا الشخص يتلف المال، فهو مأذون له أن يتكسب بنفسه، أنه سيكون حريصا على البيع والشراء والكسب. فالسيد قال يعني مكن العبد بنفسه من الكسب، لأنه يرى أنه أهل للكسب. وتقدم لنا أن الكتابة لا تشرع إلا إذا كان السيد، إذا كان العبد قادرا على الكسب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الخير هذا خير في الدين وخير في الدنيا، خير في الدين والدنيا أي أنه قادر على الكسب. فإذا السيد يقول يعني عقد الكتابة كأنه قال مكنتك من الكسب. هو ماذا صنع؟ ها؟ جعل الكاسب شخصا آخر لا يعرفه المكاتب السيد ولم يأذن له، فيمكن أن هذا الشخص المضارب أو المضارب يعني اللي يعمل يمكن أن يضيع المال، هذا واضح. لكن أيضا في قول آخر أنه إذا كانت المضاربة فيها مصلحة، وأنه يعني ضارب مع شخص أعلم منه، قوي أمين أعلم من هذا المكاتب بالربح والكسب، فلا بأس، لأن الأمر يدور يعني كل هذه الأحكام لأجل حفظ حق السيد. فإذا كان هذا أفضل فلا إشكال في الجواز. أو يبيع، أو يبيع مؤجلا، وهذا أيضا إذا كان في مصلحة فلا بأس، إذا كان بيع الحاضر بكذا والمؤجل بكذا فيه ربح واضح والمصلحة التجارة، فكذلك لا بأس أن يبيع مؤجلا لما فيه من المصلحة. لكن إذا كان بسعر النقد وليس هناك مصلحة، أو كان يبيع نقدا ويشتري سلعة أخرى ويبيع أفضل من كان يبيع بعد سنة والربح قليل، فليس له أن يبيع مؤجلا. لكن إذا كان البيع مؤجلا فيه ربح وهو أفضل من بيع النقد فلا بأس أيضا، لأن العلة كما تقدم معلومة. أو يزوج رقيقه، ليس أن يزوج رقيقه لما فيه من النفقات بدون مصلحة للسيد، لكن في قول آخر أنه لا بأس أن يزوج الأمة، يجوز أن يزوج الأمة وليس له أن يزوج العبد. والعلة أيضا ظاهرة، لأن الأمة إذا زوجت وولدت فالولد يكون ملكا للسيد، يعني يكون ملكا للمكاتب فيكون فيه مصلحة، بخلاف العبد فإن العبد لا مصلحة في تزويجه، لأن تزويجه يشغله عن الكسب والعمل، وولده يكون مملوكا لسيد الأمة، فلا فائدة أو لا مصلحة من تزويج العبد، فليس له أن يزوج العبد. طيب إذا احتاج العبد للنكاح، والله تعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر بالإنكاح، فكيف نقول يمنع؟ نقول إذا كان هناك حالة تستدعي شدة حاجة فإنه يعلم السيد، والسيد يجب عليه أن ينظر في المصلحة. إذا كان العبد محتاج للنكاح حاجة شديدة فإن السيد اللي هو من المكاتب، فإن السيد هو الذي يزوجه. يعني المكاتب اللي هو العبد ما يبت بالنكاح إلا ما فيه مصلحة، أما الذي لا مصلحة فيه فإنه يرفعه إلى السيد. قال أو يحده، أو يحده، الحد تقدم أنه يعني يجوز للسيد أن يحد رقيقه فيما عدا القطع والقتل، في حد الجلد الزنا له أن يحد للسيد أن يحد رقيقه ولا حاجة نرفعه إلى الإمام، لكن الخلاف في المكاتب، المكاتب اللي هو العبد هل له أن يحد السيد؟ هذه محل الخلاف، فيه قول أنه لا بأس أن يحده، أنه يعني مالك له ولو كان ملكه ناقصا، لكن هذا مصلحة، هذا مصلحة، هذا إنكار منكر إقامة حد. وإذا كان المكاتب هذا اللي هو العبد ثقة وأمينا فلا مانع أن ينوب عن السيد في إقامة الحد بالجلد. أما بالنسبة للقطع ويعني اللي فيه قطع أو أكبر كحد الردة قتل، فإن هذا يرفع إلى الإمام على القول الراجح، وليس للسيد أن يقيم ما فيه قطع أو قتل. الأقرب أنه لا بأس أن يحده، إذا زنت أمه أو عبد من عبيد المكاتب فلا بأس أن يحده، أو يعتقه، هذا واضح أنه لا مصلحة للسيد من العتق، أو يكاتبه كذلك لا مصلحة في المكاتبة، لأن بقاء العبد أنفع للسيد، والمكاتبة يعني فيها مصلحة للعبد، المكاتب يراعى فيها مصلحة العبد، ليس للمكاتب، ليس المكاتب أن يكاتب أحدا من ممالكه إلا بإذن السيد، إلا بإذن سيده في الكل، يعني كل ما تقدم، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، عاد إليه، الضمير يعود إلى من؟ إلى السيد، فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز، هذا واضح، لأن الحق للسيد، لأن المنع لحقه، فإذا أذن زال المانع. ثم قال والولاء على من اعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد، لأن المكاتب كوكيله في ذلك. يعني لو اعتق المكاتب عبدا بإذن السيد، الولاء لمن؟ هل يكون للمكاتب ولا يكون للسيد؟ للسيد، لأن المكاتب عبد، والولاء يكون للمعتق اللي هو السيد، لأن السيد اللي هو المكاتب يملك المكاتب وما تحت يده، لأنه يعني إلى الآن ما استقل بملكه، فإذا اعتقه بكتابة أو بعتق أو ما شابه ذلك بإذن السيد فالولاء يكون للسيد. قال لأن المكاتب كوكيله في ذلك، لأنه لم يستقل بالملك. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها، أي بعد كتابتها، يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها، بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة. ولد المكاتبة، المكاتب هنا امرأة، أمة، ومعلوم أن للأمة أن تكاتب كما فعلت بريرة رضي الله عنها، فإنها كاتبت السيادة على 9 واقي تؤديها في 9 سنين. فالأمة إذا كاتبت ما حال الولد؟ ما حال الولد؟ يقول ولد المكاتبة إذا وضعته بعدها، يعني الولد الذي قبل الكتابة هذا عبد، هذا مملوك لسيد الأمة ما في إشكال، لكن ما ولدت بعد الكتابة فإنه يتبعها في الكتابة لأن هي الأصل. ومعلوم أنه إذا عتق الأصل إيش؟ عتق الفرع تبعا له، لأن الولد تبع وولد بعد الكتابة فتنسحب عليه أحكام الكتابة، أما ما ولد قبلها فالكتابة لا أثر لها فيه. هذه أمة كاتبت الآن ولها 3 أولاد من مثلا يملكهم السيد، يعني ليس مقصود أولاد السيد، لا، لأن أولاد السيد المالك أحرار، يعني ليس فيه إشكال، لكن لو أن السيد زوجها عبدا أو حرا ما وطئه عنده أمة زوجها فولدت 3، هؤلاء 3 من يملكهم؟ السيد. فإذا كاتبت بعد أن ولدت 3 هل تؤثر كتابة في 3؟ الجواب لا، ما تؤثر، أن يقول هؤلاء ملكي، ما كتبت إلا هذه الأمة، لكن هؤلاء 3 عبيد ما كتبهم، إنما كاتب الأم فقط، لكن من ولد ما ولدته بعد الكتابة فهو إيش؟ وإن لم ينص عليه في الكتابة لكنه تبع لها، لأنه وجد بعدها، يعني بعد الكتابة فيكون تابعا للكتاب. يقول يتبعه في العتق بالأداء أو الإبراء، أن العتق يكون بالأداء إذا أدت ما عليها، كاتبها مثلا على 5 وأدت 5 تعتق، وتعتق أيضا بالإبراء، سواء أبراها عن الكل أو البعض، أبرا عن 5 كلها، قال أبرأتك من ديني أو من دين الكتابة، عتقت في الحال، أو أدت 1000 أو 2000 وبقي 3 وقال أبرأتك عما بقي، فإنها تعتق في الحال، تعتق بالأداء أو الإبراء. فإذا عتقت بالأداء أو الإبراء تبعها الولد وعتق معها، لا بإعتاقها بدون أداء أو إبراء. إذا اعتقها تبرعا قال أنت حرة، له أن يعتقها ولا لا؟ لأنها ما زالت مملوكة، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قال أنت حرة، وهي الآن جاءها ولد بعد الكتابة، الولد ما حاله؟ قال أنت حرة لوجه الله، عتقت هي والولد يبقى عبدا، لأنها ما عتقت بالكتابة فلا يتبع الولد، لأنه تبرع بإعتاقها هي فقط، والولد الأصل أنه مملوك له. هذا معنى كلام مؤلف يتبعه في العتق بالأداء والإبراء أو الإبراء، لا بإعتاقها بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة، ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها. هذا واضح، يعني إذا ماتت فالولد إيش؟ فالولد يبقى عبدا. ويصح شرط وطء مكاتبته، نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، إذا قيل نص عليه المراد أنه نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لأن يعني المذهب كما تعرفوا في أشياء نص عليه الإمام أحمد، يعني كتبت عنه بالنص، وفي أشياء تسمى إيش؟ تخريج على المذهب، يعني تخرج على القواعد. يعني الإمام أحمد رحمه الله ما سئل عن هذه المسألة ولم يتكلم فيها، لكن أصحابه يخرجون على القواعد، يقولون الإمام أحمد عنده القواعد كذا وكذا، هذه على قواعده تكون كذا، هذه يسمى التخريج. فعندهم عند الأصحاب أعلى شيء في المذهب إذا قيل نص عليه، لأنه تكلم في هذه المسألة مباشرة، وأما التخريج فإنه يكون دون ذلك، لأنه قد يصيب المخرج في هذا وقد يخطئ، لكن النص واضح. كل هذا يعني كما تعلمون هذا المذهب، وليس النص هو حجة ودليل، لكن الكلام في المذهب أن مسائل المنصوص عليها أعلى من المسائل المخرجة.
نعم.
خلاص يبقى عبد، إذا اعتقها حرره لوجه الله لا ما يكون مكاتب، خلاص ما عبد، ما تشمل المكاتب، الأصل أنه عبد ما كتب، لكنه يعني يعتق تبعا للأم لو أدت، أما إذا ماتت أو حررها فإنه الأصل أنه لم يكاتب. نعم إيه، عاد هذا يرجع إلى نيته، لكن لو علم أنه يعني الأمة ما بقي منها مثلا إلا 1000 ريال فقط والولد يساوي 20,000 واحتال علشان يعني يكسب الولد، يقول والله لو صبرت شهر ما جاني إلا 1000، لكن لو أحررها الآن أو أبرئها سيبقى الولد لي وأكسب 19,000. هذه حيلة، تعرفون الحيل باطلة شرعا، ومرت معنا هذه المسألة فيما مضى، والأقرب الله أعلم أنه يمنع إذا ظهرت هذه النية أنه يمنع من ذلك. مسألة المشهور المذهب أن له ذلك، لأن الولد في ملكه في الأصل، أنه ملك له، يعني ما حد ينازعه فيه، وأنه لا يتحرر إلا بتحرر الأم، فإذا استبقاه فلا لوم عليه، قل أنا ما كتبت إلا الأم، وهذا عبد لي في ملكي، فما المانع أني أستبقيه وأعتق الأم؟ يعني مسألة محتملة، يعني من نظر إلى أنها حيلة قد يقال أنه يمنع من الحيلة، ومن نظر إلى أن حيلة ليست حراما لأنه استبقى ما يملكه قبل أن يخرج من ملكه، مثل لو واحد مثلا دبر عبدا أو علق عتقه على شرط، قال إذا جاء رمضان فأنت حر، وقبل رمضان باعه له أن يبيعه، وكذلك المدبر قال إذا مت فأنت حر ثم باعه قبل الموت فلا بأس ببيعه، هل نقول حيلة حتى ما يعتق؟ لا، يقول إلى الآن هو عبد، الآن إلى الآن هو عبد يملكه ملكا تاما، ملكا صحيحا، فله أن يستبقيه قبل أن يتحرر، مسألة محتملة. يقول يصح شرط وطء مكاتبته، نص عليه لبقاء أصل الملك، ولأن بضعها أي الفرج من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى. يعني يفهم من هذا أنه إذا كاتب الأمة فليس له الوطء، لماذا؟ لأنها ملكت منافعها، فليس له أن يطأها إلا بشرط، فإذا اشترط هذه مسألة خلافية، لكن هذا هو الصواب، أنه إذا اشترط فله ذلك، لأن الأصل أنه يملك الأمة كلها ومنافعها، فإذا قال أكاتبك بشرط أنني أملك الوطء، نقول ما في مانع، لأنه أخرج بعض ما يملك واستبقى البعض، هذا الإخراج إخراج مؤقت كما تقدم، ليس إخراجا تاما لأنها ما تحررت، لكنه له أن يستبقي منفعة من المنافع، فإذا رضت بذلك فلا مانع، والوطء لا يمنعها من الكسب، إذا كانت الأمة تغزل أو تخدم في البيوت أو ما شابه ذلك فلا يمنع الوطء، تخدم نهارا وتأتيه ليلا واستمتع بها وتعمل، فالوطء لا يمنعه من الكسب، فإذا استثناه فلا بأس. قال فإن وطئه بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له، ولا حد عليه لأنها مملوكته، يعني ما في حد لأنها ملكه، يعني ما يعتبر زنا لكنه يعني حرام عليه، لأنها بالكتابة لها يعني ملكت منافعها، وليس له أن يتصرف في شيء من ذلك، كما أنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من مال المكاتب، لو أخذ شيئا من مال المكاتب فإنه حرام عليه، وكذلك إذا وطئها بعد الكتابة، لكن هل يكون زنا؟ لا، لأنها لا تزال مملوكته، فلا يقام عليه الحد لكن يعزر إن علم التحريم، فإن لم يعلم فهو معذور، لأن هذه أحكام دقيقة قد يجهلها كثير من الناس، فإذا ادعى الجهل وهو ممن يعني يغلب عليه الجهل فإنه يصدق ويعذر، وإن وطئ بعد العلم فإنه يعزف. الله أعلم هذا يعني إذا هي سيأتي الآن المطابق. ولزمه المهر ولو مطاوعة, ولزمه المهر يعني هذا الآن هو الواجب عليه لأنه وطئ وطئا محرما فاعتدى على حق من حقوقها فلها المهر, ولزمه المهر ولو مطاوع. هذه إشارة خلاف, إذا جاءت ولو هذه إشارة خلاف أنه فيه قول ثاني في المسألة, لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها أي المهر, لأنه الآن وطئه وطئا محرما واعتدى على بضعها بدون حق فيجب أن يعوضها بالمهر, يعطيها مهر المثل ولو مطاوعة. لماذا وما هو التعليل؟ قال ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنا فيه, ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه. يعني شخص رأى شخصا يحرق ثوبا من ثيابه فسكت حتى أحرقه وهو ينظر, فلما انتهى قال أعطني قيمة الثوب, قال ما أعطيك شيء. لماذا؟ قال لأنك تراني أحرقه ولم تمنعني, إذا معناه إيش؟ أنك راضي. فهل السكوت علامة للرضا؟ الجواب لا, السكوت ليس علامة للرضا إلا في البكر إذا سكتت فالسكوت علامة الرضا, هذا مستثنى لأنها تستحي. أما الثيب فلا بد أن تصرح, هذا هو الأصل, لكن استثني في البكر لأجل الحياء, البكر تستحي أن تصرح, أما غير البكر فالسكوت ليس علامة للرضا. من أتلف مال شخص وهو ينظر فعليه الضمان إلا إذا صرح له بالإتلاف, هذا هو التعليل. إذن هذه الآن الأمة لما سكتت وطاوعته في الجماع يقولون هذا ليس إذنا لأنها لم تصرح بالإذن, والقول الثاني أن إذا طاوعت ليس لها شيء, وهذا أقرب الله أعلم. يعني يختلف الأمر, يعني الجماع يختلف عن الإتلاف, فالأمة لها مصلحة في الجماع والمرأة تجد لذة في الجماع, فتكون يعني الرضا والمشاركة في الجماع تقوم مقام الإذن الصريح, كأنها أذنت له صراحة لأنها لها رغبة في ذلك, فلا يلزمه المهر. هذا هو الأقرب, أنه إذا طاوعت فليس عليه مهر. وتصير, لكن هل يجوز أن تطاوع؟ الظاهر أنه ما يمنع لأن الحق لها هي مملكته, فإذا رضيت يعني صرحت له وأذنت له بالجماع فظاهر أنه لا مانع, لأنه ممنوع لحقها, بدليل أنه يجوز أن يستثني الوطء, فإذا لم يستثني حرم, فإذا أذنت فلا مانع لأنه حرم لحقها وإلا فهي مملوكته. يعني ما صرح بالمؤلف ولم يعني ما مر عليه صريحا في كلام العلم, لكن يظهر الله أعلم أنه لا مانع وأنه حلال, إذا أذنت فلا حرج, ولعل أيضا تراجع أن تأكل. وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم. يعني لو وطئ وطئا محرما وحملت ولدت ماذا تكون؟ هذا الولد يكون له ولا لا؟ يكون نعم, هذا ولده, لأن الوطأ محرم لحقها هي, وليس كالزنا محرم لحق الله فلا يلحقه النسب, لا, هذا وطأ محرم لحقها فليس بزنا, إذن الولد ولده, الولد يتبعه, وتصير أم ولد, ومعروف ما معنى أم ولد. ثم إن أدت عتقت وكسبها لها. ثم إن أدت عتقت, هذا واضح, المكاتبة إذا أدت عتقت, إيش معنى وكسبها لها؟ يعني ما بقي في يدها بعد الأداء لمن؟ لها, لأنها أدت ما عليها, لازمها إلا ما كتبت عليه, بقي عليها 5-7 أدت هذا الباقي, يعني أدت ما عليه من الكتابة, فليس للسيد أن يتملك ما بقي, ما له إلا ما كاتبت عليه. هذا إذا عتقت بالأداء. قال وإلا فبموته، لو مات قبل أن تؤدي تعتق ولا لا تعتق؟ لماذا؟ لأنها أم ولد، تعتق لأنها أم ولد، تعتق بطريق آخر لأن أم الولد إذا مات سيده عتقت. لكن يختلف الحكم، العتق بالأداء غير العتق بكونها أم ولد، يختلف. وإذا قال وما بيدها، إذا عتقت لأنها أم ولد، إذا عتقت بالموت لأنها أم ولد، فما بيدها يكون لمن؟ للورثة، لأنها لم تعتق بالأداء فعتقت. إذا عتقت موت السيد فلا تملك شيئا، ليس لها من الميراث شيء، وكل ما في يدها الأصل أنه ملك للسيد، ولا تملكه إلا إذا تحررت بالأداء. وما بيدها لورثته كما لو اعتقها قبل موته. إذا اعتقها قبل الموت فما هو الحكم؟ بقي عليها مثلا ثلاثة، وقال أنت حرة لوجه الله، ومعها ألف أو اثنان أو عشرة أو أكثر، يكون لمن؟ للسيد. وهذه نفس المشكلة الأولى، يعني هذه الأمة مثلا وفقها الله وكسبت وحصل لها خير وبقي عليها ألفان وتملك الحين عشرة، علم السيد أنها جمعت عشرة وستؤدي ألفين وتعتق ويبقى لها ثمانية، فقال إن اعتقتها الآن ملكت العشرة كلها فحررها. نفس المشكلة الأولى، يعني منهم من يقول إنه لا بأس لأنها هي ملكه وله أن يعتقها لوجه الله، اعتقها مجانا. ومن نظر إلى أنه تحاير وأنه سيأخذ ما زاد فقد يمنع هذا، والله أعلم، مسألة محتملة. لكن الغالب أن هذه بعيدة الحدوث، لأن المكاتب حريص على العتق، فما يمكن أن تؤخر الأداء إلى أن يصل ما معها إلى عشرة، فمجرد ما تملك ألفين ستؤدي من أجل أن تعتق سريعا. وربما أنها تبادل بالعتق أيضا لئلا يحتال عليه السيد، هي تستطيع أن تنقذ نفسها من هذه الحيلة، فإذا فرطت فهي غير معذورة. قال لها تعلمين أنه لو أعتقك ذهب ما في يدك، فلماذا تؤخرين الأداء؟ كان الأولى بك أن تؤدي من أول الأمر حتى تعتقي مباشرة. فإذا هذا الضرر الواقع عليها تستطيع أن تتلافاه، فإذا لم تفعل فهي مفرطة بتأخير الأداء. قال ويصح نقل الملك في المكاتب، يعني هل يجوز بيع المكاتب أم لا؟ نقول يجوز بيعه، ما في مانع، يجوز بيعه كما حصل لبريرة رضي الله عنها، فإنها اشترتها عائشة رضي الله عنها وهي مكاتبة، فلا مانع من البيع لأنه عبد تجري عليه أحكام الرق. ويصح يبقى مكان سيأتي، ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى، لقول بريرة لعائشة رضي الله عنهما إني كاتبت أهلي على تسع أواق. الأوقية كم درهم؟ الأوقية 40، الأوقية 40 درهم. في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها، متفق عليه. يعني اختصر الحديث، والحديث له قصة معروفة، وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت، بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها، وتقاس الهبة والوصية ونحوما على البيع. يعني يجوز مثلا أن يهبه، ما في مانع، إنسان عنده مكاتب كاتب عبدا له فوهبه لزيد من الناس، ما في مانع، له أن يبيعه وله أن يهبه وله أن يوصي به لشخص من الناس يعني بعد الموت، فلا بأس. ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، إذا اشتراه شخص وهو لا يعلم أنه مكاتب فهذا عيب، لأن المكاتب أقل حالا من القن، ولا لا؟ هذا واضح، لأنه اشترى أمه مكاتبة، هل يستطيع أن يجامعها؟ لا، إذا اشترى عبدا مكاتب هل يستطيع أن يستعمله ويستخدمه؟ لا. إذن هذا الآن عيب ونقص في العبد، فلا بد للسيد من أن يعلمه به. إذا أراد يشتري العبد يقول ترى مكاتب، لا بد من إعلامه. فإن باعه ولم يعلمه فله الخيار بين الرد وبين العرش، والعرش معروف هو الفرق بين ثمن السلعة سليمة وبين ثمنها مع النسبة، بين ثمنها سليمة ومعيبة، يقدر ويخير بين العرش وبين الرد. هذا على المذهب، والقول الراجح أن من اشترى سلعة معيبة فليس له إلا الرد أو الإمساك، وأما العرش فهذا ليس عليه دليل. والدليل على ذلك على أن ليس له إلا الإمساك أو الرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرة، والتصية عيب، تصية نوع من العيب. قال عليه الصلاة والسلام من اشترى شاة مصرة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، ما جعل له إلا أحد الأمرين، إما الإمساك بدون شيء أو الرد. لكن المصرة فيها صاع من تمر، هذا خاص بالمصرات، فمن اشترى سلعة معيبة فهو بالخيار، إما الإمساك بدون شيء أو الرد. أما أن يلزم البائع بالأرش أن يدفع الأرش فإن هذا ليس عليه دليل. إن اللهم إذا كانت سلعة تالفة، إذا اشترى شاة وذبحها مثلا ثم اكتشف العيب بعد ذلك، بعد أن أكلها مثلا أو تلفت السلعة فلا يمكن الرد، صحيح الآن يلزم البائع بالأرش لأن الرد تعذر ولا يمكن أن يضيع حق المشتري. أما إذا كان السلعة قائمة فيقال للمشتري أنت يدفع عنك الضرر بالرد، أما الأرش ليس عليه دليل. وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق. من هو الذي كالبائع؟ وهو ضمير يعود إلى المشتري، المشتري يحل محل البائع اللي هو المكاتب السيد، فيكون يحل محله، ليس له يعني تجري على المشتري أحكام الكتابة، فليس له أن يفسخ الكتابة بل تجري عليه أحكام الكتابة للزوم الكتابة، فلا تنفسق بنقل الملك فيه، هذا واضح. وله الولاء إذا أدى إليه، وله ضمير يعود أيضا إلى المشتري، إذا عتق العبد أدى الولاء، يكون لمن؟ للمشتري، لأن البائع انتهى، خرج العبد عن ملكه قبل العتق وعتق على ملك المشتري، فالولاء يكون للمشتري. وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه، لأنه عتق في ملك المشتري، ويعود قنا، القن كما تقدم هو العبد خالص العبودية، ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع، إذا عجز فإنه يعود قنا للمشتري، لأن البائع انتهت علاقته بالمكاتب من حين البيع. ويصح وقفه، فإذا أدى بطل الوقف، لأن الكتابة لا تبطل به. لو قال يعني الكتابة يعني طويلة وقال ساقف هذا العبد أجعله وقفا لله، فلا مانع إذا كان هذا الوقف لا يتعارض مع الكسب والملك، فلا مانع من الوقف، لكن إذا أدى عتق. أما إذا كان الوقف يتعارض مع البيع والكسب فإنه لا يصح. قال هذا وقف على المسجد، يخدم المسجد، ينظف المسجد ويكون حارسا للمسجد وكذا، هذا الوقف غير صحيح لأنه يتعارض مع الكتابة، كيف يبيع ويشتري وهو مشغول بخدمة المسجد؟ فالوقف الصحيح إذا كان لا يتعارض مع الكتابة، يعني مع الكسب والبيع والشراء. نقف على قول فصل في لزوم الكتابة، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.